بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: ما حكم أكل العنبر؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، أكل العنبر جائز، فقد كان في غزوة سيف البحر أميرهم أبو عبيدة رضي الله عنه، فجاعوا ونبذ البحر عنبرا ضخما فأكلوا منه، كان نهاهم وقال: ميتة، ثم أذن لهم قال: رسول الله وقد اضطرتم فأكلوا منه، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأقرهم على ذلك.
يقول السائل: هل يأثم المؤمن إذا لم يقل آمين؟
إن قرأ الإمام الفاتحة فقال: ولا الضالين، فلم يقل آمين، يأثم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، كان أبي موسى وعن أبي هريرة، وهذا أمر يقتضي الوجوب، فالتأمين حسدت عليه هذه الأمة: ما حسدكم اليهود على شيء ما حسدوكم على التأمين والسلام، وما حسدت عليه الأمة إلا لفضيلته، ومع فضله هو واجب على القول الصحيح، قول آمين خلف الإمام. نعم.
يقول السائل: هل الذي يصلي في الصف الأول في آخر الصف أجره كمثل الذي يصلي في وسط الصف أو قريب من الإمام؟
الصف الأول فيه فضل، كل ما كان أدنى من الإمام كان أقرب، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وإلا فهو أفضل مما يليه حتى وإن بعد، خير صفوف الرجال أولها شرها آخرها، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. نعم.
يقول السائل: لماذا ظهرت زوج أبي طلحة أمام ضيف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟
محمول على أن ذلك كان قبل نزول آية الحجاب، فقد كان الرجال والنساء، النساء لا يحتجبن من الرجال.
يقول السائل: أنا رجل طالب علم وعندي سعة في المال والحمد لله، وأحب أن ألبس الملابس الجميلة الفاخرة بلا إسراف بالغ، فما رأيكم؟ هل في ذلك علي بأس كما في الحديث: البذاذة من الإيمان؟
النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل: إني أحب أن يكون ثوبي حسنا ونالي حسنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر غلط الناس وبطر الحق، وأن أبان له أن هذا ليس من الكبر، فمن لبس شيئا جميلا لا ينكر عليه في الحديث المذكور، وإن ترك ذلك تواضعا وتصدق بما زاد عن الحاجة للفقراء والمساكين فذلك أفضل له. أهم شيء أن لا يكون بطر، لا يكون بطر ولا إسراف ولا تبذير ولا كبر، فإن منهم من يكون متباهيا يفعل ذلك تباهيا، وهذا لا يجوز. الخيلاء مخيلة من الشيطان، قال النبي صلى الله عليه وسلم. والله لا، قال تعالى والله لا يحب كل مختال فخور. بينما رجل يمشي مختال في حلته تعجبه، ورجل رأسه تجلجل إذا هوت فيه خسفت بالأرض فهو يتجلجل فيها إلى قيام الساعة. ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. قال إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. والله سبحانه وتعالى مطلع على ما يكنه العبد، فإذا اختال في مشيته أو لبس لقصد الخيلاء أو غير ذلك هذا لا يخفى على الله. وقد يبتلى من قبيل ما يختال به. حق على الله أن لا يرتفع شيء إلا وضعه. أما لبس الجميل فلا بأس به، للجمعة، للعيدين، للقاء الناس، على أي حال لا بأس به. نعم. يقول من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. نعم.
يقول السائل: هل إذا كان الرجل لا يستطيع الذهاب إلى المسجد لصلاة الجمعة والمسجد بعيد وهو مريض لكنه يسمع الخطبة عبر الجوال يتصل مباشرة، فهل يصلي ظهرا أو جمعة؟
في مثل هذا الحال إذا صلى في بيته مع هذا البعد وليس البيت ملاصقا ولا سمعها إلا عبر هذا الإذياع يصلي ظهرا، لأنه ما يصلي مؤتما بهذا البعد، لا صح أن يصلي مؤتما بهذا البعد المذكور. نعم.
يقول السائل: عندنا مكاتب سفريات مفوضة من قبل البنك الإسلامي السعودي القائم على الإفادة من الهدي والأضاحي، تقوم هذه المكاتب باختيار الجزارين والعمال على أعمال الجزارة، ومن اجتاز هذا الاختبار بالنجاح يقوم بدفع مبلغ ماليا هم يحددونه، وبدون هذا المبلغ لا يستطيع من له كفاءة في العمل أن يسافر معهم، وبذلك تفوت الفرصة على الأكفاء ويلزمون من أراد السفر معهم أن يكتب إقرارا على نفسه أنه لم يدفع أي مبلغ مالي لهم، علما بأن جميع من يريد السفر يرغب في الحج، لأن الدولة تسمح لهم بالحج وتقدم لهم الخدمات في عرفة وتوفر لهم السكن والمأكل والذهاب إلى المدينة، إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. السؤال: ما حكم هذا السفر لمن كانت نيته الحج وتوفرت فيه الشروط المطلوبة للعمل، وما حكم دفع هذا المال، وهل يختلف في الحكم من أراد حج الإسلام ممن أراد حج التطوع؟
الجواب: من أجازته هذه المكاتب أن يذهب اشترطت عليه شيئا من المال لها، ما لها حق في هذا الاشتراط الذي أجيز بكفاءته. لكن إن استطاع دفع ذلك وذهب، سواء كان أخذوا مقابل يعني وسائطهم أو مقابل أنهم أجازوها أو شيء من ذلك، فإنه لا بأس بذلك. ومن لا قدرة له ما أجازوه ما هو مستطيع، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فمن استطاع الدفع لهم في شبه بما هو حاصله أنه ليس لهم فيه حق كما هو مذكور في السؤال أنهم قد أجيزوا من المكاتب بغير مقابل، ولكن لهم السلطة ولهم التحكم في ذلك، فدفع شيئا يحتسبه عند الله عز وجل ويحج فرضا كان أو نفلا، لا بأس بذلك، لا بأس، لأن ما يعني ما فعل محرما ولا فوت فرصة على الآخرين، حيث أن لمن كان غير قادر، لأن المكاتب تلزم بذلك، فإن لم يأتي هو سيأتي غيره. ولو وفق من كان قد حج الفريضة وآثر الذي لم يحج في مثل ذلك آثره بهذا العمل يؤجر إن شاء الله. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وتعاونوا على البر والتقوى. فإيثاره وهو قد حج حجة الإسلام أن يقوم بهذا من لم يكن حج بحجة الإسلام فيه أجر، فيه تعاون. نعم.
يقول السائل: إذا مات شخص وخلف بعض الأبناء البالغين ولم يتزوجوا، فهل يكون لهم شيء من الميراث لزواجهم؟
لا يجعل بعد موت المورث شيء من التركة لغير المزوجين، ليس لهم إلا التركة فقط. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، إما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. فليس للوارث بعد موت المورث إلا التركة، ولدا كان أو غير ولد من الوارثين. بقي ما إذا أوصى الوالد لغير المتزوجين بشيء من المال أجاز تلك الوصية الوارثون، لا بأس بذلك، إذا أجازوها لا بأس. كأن يقول: هؤلاء قد زوجناهم وهؤلاء بقوا لم يتزوجوا، فبعد الموت ما سيكون لهم إلا الميراث، قد لا يفي بزواجهم وما يأخذون كأخوانهم، فأجعل لهم: هل تطيب أنفسكم أن عجل سأل الوارثين أن يكون هذا مقابل زواجهم أو شيء من الإعانة مقابل زواجهم، ولو لم يكن ككل، لأنها تختلف المهور والنفقات. إن أجازوا ذلك لا بأس. وصية الوصية للوارث إذا أجازها الوارثون تكون كهبة منهم وطيبة نفس منهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، فتجوز. نعم.
يقول السائل: أوقف أبي إيجار دكانه لمسجد من مساجد الصوفية، فهل يجوز لي تغيير ذلك الوقف بعد موته؟
يجب عليك، ليس مجرد يجوز، يجب عليك أن توجه ذلك الوقف المحرم إلى ما هو أنفع. إن أردت التعاون على البر والتقوى وبر والديك بهذا، وإلا فالوصية على مسجد صوفي لقصد إقامة الباطل فيه وصية، إذا كان للموالد إقامة موالد أو الطبول أو شيء من حفلات المولد وشيء من ذلك، فإنها باطلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ولأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان الذي نهى الله عنه، ولأن هذا من التشجيع على حضور مجالس الزور، ومن مقاصد الشريعة البعد عن المعاصي لا القرب منها، وسد ذرائع ما يقرب من معصية الله سبحانه وتعالى. فالوصية باطلة، فإن أردت تعديلها كما عدل النبي صلى الله عليه وسلم وصية ذلك الموصي بصاحب الأعبد، له ستة أعبد فاعتق اثنين ورد أربعة في الرق، فعلت ذلك، هذا من البر بوالديك، فيجب عليك أنك تبر والدك حيا وميتا قدر مستطاعك وبالوالدين إحسانا. نعم.
يقول السائل: إذا فضل عن قوت يومي في زكاة الفطر ما يكفي الزكاة عن بعض أفراد أسرتي، فكيف أفعل؟
إذا استطعت أن تؤدي زكاة الفطر شيئا فاضلا عن حاجتك فأدي، وإن لم تجد إلا قوت يومك وحاجة يومك بما هو من طعامك يوم العيد فليس عليك. نعم.
يقول السائل: بعض الناس ظاهره الصحة والعافية، فعندما تسأله عن حاله يقول: لست بخير، وربما شكى حاله وأن عنده أمراضا داخلية، ويكثر من طلب الدعاء من إخوانه، فما نصيحتك له عافاه الله؟ وهل في التشكي وطلب الدعاء محظور؟
اللازم على المسلم أن يقول خيرا، قولوا خيرا تغنموا، وأن يتفاءل خيرا، وهو على الحقيقة بخير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمر المؤمن كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالمؤمن في خير، لا يجوز له أن ينقل نفسه عن هذا الخير إلى الشر باعتقاد أو بقول أو فعل، علمه أو لم يعلمه هو، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال الله عز وجل: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال: وعسى أن تكرهوا، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فليشعر المسلم بالخير دائما وأبدا، دائما، وهو يرى الخير لنفسه، فمن شعر بهذا زاده الله: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولما قال ذلك غير الخير دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، عاد مريضا فقال: طهور طهور إن شاء الله. قال: طهور بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. قال: نعم. إذن فمات من يومه. فمن البركة على العبد شعوره بالخير وتفاؤله به على أي حال، وكذلك إشعار غيره من المسلمين به، وبشر المؤمنين، هذا من التبشير بالخير. فيتعاون المسلمون على نشر الخير قولا وفعلا وتبشيرا وتذكيرا. أما أن يقول هو في شر فغلط، حتى ولو دمه يسيل، حتى ولو نفسه تغرغر، على أي حال ما هو في شر، من في خير في الحال الأدلة المذكورة. وفي بعض القبائل يعني يسألون خبور، قال: خبور خير، ودائما هم على ذلك، وهذا جيد أنهم يتفاعلون بالخير. وبعضهم يقول خبور شر، وهذا لا يجوز حتى وإن كان شر. يقول خبور خير على حد تعبيرهم، أو أخبار خير أو أنباء خير، ثم يذكر ما هو حاصل، أنه حصل يعني مقاتلة بين فلان وفلان، أو حصلت سرقة، أو حصل اعتداء. الخبر خير، وهذا خير، وينقل خيرا للناس، ثم يخبر بالواقع ليعلم الناس أن الواقع يحتاج إلى حذر، لكن في الحقيقة هو خير. فقولهم وتعودهم على كلمة خبور أو أخبار خير جيد، والقول بأنها خبور شر غلط، أنه إذا استنبئ في حالة هم ربما يقول يظهرون يرون أنها شر فقال خبور شر، هذا الإخبار بالشر غلط، لأنه شر فيما ترى أنت، والله قد يعلم لك فيه خير، فلا تخبر أنه شر، تفاءل خيرا ترى خيرا إن شاء الله. أنا عند حسن ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. وفي الحديث الآخر أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فلا تظن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل. التنبيه لإخواننا من أهل المهرة حفظهم الله أن لا يقولوا خبور شر البتة. أما كلمة خبور خير فهي كلمة جيدة، لكن خبور شر هذه لا ينبغي اللهج بها، حتى وإن كان في ظاهر الأمر شر يذكر أنه خير للأدلة المذكورة في ذلك، وللتفاؤل الحسن ولحسن الظن بالله ولأن الله عند حسن ظن عبده به. بعد هذه الفقرة
قال: وهل في التشكي وطلب الدعاء محظور؟
التشكي للطبيب، الشكوى للطبيب، الشكوى للأخ ورأسه، قال بل أنا ورأسه، كيف تجدك؟ قال أجدني كذا، وما كان من ذلك لا محظور، حصل من النبي صلى الله عليه وسلم في حالات كثيرة. والتشكي على سبيل التسخط والتضجر والتألم الشديد من المصائب التي لا يستطيع أن يدفعها العبد، وشكوى الخالق على المخلوق والتسخط ما كان، هذا لا يجوز، هذا من هذا الباب أنكروه، من هذا الباب محمول على الكراهة الشديدة. نعم.
يقول السائل: إذا قرأت بعد الفاتحة في الصلاة سورة من نصفها أو بعض الآيات، فهل آتي بالاستعاذة أو البسملة بينهما؟
فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا في بدء تلاوتك، في بدء تلاوتك تبدأ بعد الدعاء الاستفتاح تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم تسمي، ثم تقرأ الفاتحة، وهذا كافي. فإذا قرأت سورة بعد ذلك تسمي إن كان من أولها سرا، هذا الفاتحة إذا قرأت سورة تسمي سرا، وإن قرأت من وسط السورة أو بعض آيات ما فيها تسمية لا تسمي سرا ولا تستعذ، تبدأ في القراءة مباشرة اكتفاء بالاستعاذة الأولى، لأن الصلاة كالقراءة الواحدة. نعم.
يقول السائل: من مسح بعض الرأس في وضوئه فهل يحكم عليه ببطلان وضوئه؟
إذا مسح شعرات مثلا من هنا فقط أو بعض الشعرات أنه يحكم ببطلان وضوئه، إلا أن يمسح أكثره، كقول النبي امسحوا، بقول الله عز وجل امسحوا برؤوسكم، والباء هنا للإلصاق ليس للتبعيض. بعضهم ربما يأخذ قطرة من الماء ومسح شعره هنا ولا هنا وقال هنا قد مسحت بعض شعره، هذا ما هو صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين الآية فأخذ ماء فأخذ يديه فأقبل بهما وأدبر، فهذا هو الواجب. أما إن مسح بعض الشعيرات من رأسه فقط واكتفى بذلك فالوضوء لا يصح.
يقول السائل: من عليه صيام كفارة الجماع لكنه يقول لو تفرغ للصيام لتضرر أولاده، فهل يسقط عنه الصيام؟
لا يسقط عنه، واجب ما يسقط عنه. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك الرجل: هلكت يا رسول الله، احترقت يا رسول الله، قال: هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متابعين؟ قال: لا. الحديث قوله هل تستطيع يدل على أنه يجب على المستطيع أن يقوم بما استطاعه، إن عجز عن ذلك انتقل إلى الإطعام ولا ينتقل مع القدرة على الصيام حتى وإن وجد الإطعام. هذا الترتيب هو الصحيح، أن كفارة من جامع امرأته في نهار رمضان على الترتيب لا على التخيير.
يقول السائل: هل يلزم في العقيقة أن تكون بصفات الأضحية؟ وهل ورد في النهي عن كسر عظمها شيء؟
ما يلزم في فيها ما يلزم في الأضحية من حيث الأوصاف والسن وما إلى ذلك، لكن لن ينال الله لحومها ولا دماءه، لكن له التقوى منكم في الهدي والأضاحي وسائر هذا. كلما كان العمل صالحا لن تنال البر حتى تنفقوا ما تحبون، سواء كان في الأضاحي والهدايا أو في العقيقة. فلا ينبغي الإنسان أن يشح وقد من الله عليه فيأتي بهزيلة ضعيفة ثم يجعلها عقيقة، إن استطاع عق وإن لم يستطع ترك، وإن لم يستطع ترك حتى يسر الله. أما يأتي بما لا يعني يصلح مثله وما كان مريضا أو شيء من ذلك فالأولى ترك هذا. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. بعض من كانت عليه عقيقة ذهب اشترى شاه مع يعني ثم وزعها، وذهب الذين يطبخونها جاءوا يشكون، أكثرهم قال كل عقال الدب انتهت، والآخر قال يعني وين الدب انتهت، وكل من أعطاه من ذلك اللحم كم أكمل عليهم الغاز بدون أن يطبخوها ما استطاعوا أن يأكلوها.